بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ما زلنا في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، من كتاب الرقاق في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أنهينا حتى الآن ثلاثة أحاديث، حديث أبي هريرة، وحديث سعد بن أبي وقاص، وحديث عائشة رضي الله عنها، ولها بعد هذا الحديث حديثان سنقف عليهما في هذا اللقاء، ونقف على الحديث الذي بعدهما لأنس رضي الله عنه. سنبدأ بالحديث 55 بعد 104 والألف السادسة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. ما أكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. نحن تكلمنا من قبل وقلنا إنه قد يقصد بآل محمد صلى الله عليه وسلم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، تطلق كلمة آل محمد ويراد بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا عندنا رواية هذا الحديث رواها أحمد بن منيع عن إسحاق الأزرق: ما أكل محمد بدون لفظ آل صلى الله عليه وسلم. وكلمة ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، التنصيص على التمر أنه واحد من الأكلتين إن أكلوا في يوم أكلتين، فالتنصيص عليه فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره، التمر كان أيسر عندهم من غيره، وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في يوم إلا أكلة واحدة، فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمر. في الإشارة في الحديث أنه ربما لا يجدون في يوم إلا أكلة واحدة، أنه تقول ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، فإذا كان هناك أكلتين في يوم فتكون إحداهما تمر، وإلا فقد تكون أكلة واحدة في هذا اليوم، فإن تعددت وطارت أكلتين فواحدة منهما تمر. وهو مسلم هذا الحديث من طريق وكيع عن مسعر بن كدام بسنده عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر. يعني إذا شبع في يومين يكون يوم من خبز البر ويوم من التمر، مش المسألة على حد أن تكون إحدى الأكلتين في يوم تمر وحد، لا، بل إنه في حديث عروة في الصحيحين ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الممكن أن يقضي الشهر والشهرين، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا توقد في بيته نار. قالت ذلك عائشة لابن أختها عروة بن الزبير، عائشة خالته، قالت عروة، عروة بن الزبير، فقال لها: ما كان يعيشكم يا خالة، ما كان يعيشكم، إذا كانت النار لا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهلة في شهرين، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وهو سيأتي إن شاء الله في كتاب الرقاق، الأسودان، التمر والماء. وأطلقت لفظ الأسودين على التمر والماء مع أن الماء ليس أسودا للتغليب، يغلب أحد اللونين على الآخر، الأسودان التمر والماء. ثم إن ابن سعد روى من طريق عمران بن يزيد المدني قال حدثني والدي قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت خرج، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، من الدنيا، خرج من الدنيا، من الذي تريد بكلمة خرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم، من الدنيا، ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، خرج ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، في يوم واحد يملأ البطن من طعامين متعددين، خرج ولم يفعل ذلك. كان بقية الحديث، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث الذي أورده فقال: وليس في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لونين، فقد روى الإمام البخاري في كتاب الأطعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القفاء بالرقم، لكن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بين لونين. ثم الحديث الذي بعده قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. الأدم الجلد. وعند ابن ماجه من طريق ابن نمير عن هشام إلى آخر سند في الحديث، هشام طبعا ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. ضجاع، الضجاع هو ما يغقد عليه، كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. وفي حديث عمر الطويل عند الإمام البخاري في كتاب اللباس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبطط، ماذا في هذا الحديث الطويل؟ فإذا النبي، كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، نائم على حصير أثر في جنبه وترك أثرا في جنبه، معروف النوم على الحصير أو حتى الجلوس عليه ملامسة الجلد للحصير تترك أثرا، فإذا كان ينام عليه فهذا من باب أولى الملامسة البدن للحصير، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من الثياب الكثيرة ما يحول بينه وبين تأثير الحصير في جنبه، رداء وإزار، فإذا نام ألقى رداءه فيكون الجلد مباشر للحصير مباشرة. قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، مرفقة وسادة، وردت بلفظ وسادة فيما أخرجه البيهقي عن أنس في الدلائل، دلائل النبوة. وأخرج البيهقي أيضا من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، عباءة مثنية هي فراشه صلى الله عليه وسلم في هذا الحين، كان الفراش عباءة مثنية، يعني هذا يفيد تعدد الأحوال، مرة نام على حصير ومرة نام على أدم حشوه ليف ومرة على عباءة مثنية. فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فبعثت إلى عائشة بفراش حشوه صوف، الحشو من الداخل صوف وهو من الخارج لم يبين، إنما طبعا هذا ألين، عباءة مثنية. فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال رديه يا عائشة، والله لو شئت أجر الله معي جبال الذهب والفضة. رد الفراش، رديه لو شئت. ليست في المسألة مسألة فقر وعوز، إنما هي ترفع عن الدنيا وتخلي عن التبسط في الملذات وفي العيش. لو شئت أجر الله معي جبال الذهب والفضة. ثم روى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ ألا نأتيك بشيء يقيك منه من الحصير وتأثيره في الجنب؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما أسرع الذهاب عن الدنيا وما أسرع الفناء. أنا بالنسبة للدنيا مثلي ومثلها كراكب نزل فاستراح تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وهكذا أنا، هكذا أنا في الدنيا. ونأتي إلى الحديث الأخير في درسنا هذه الليلة، وهو حديث أنس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقبال الدنيا على الصحابة وانفتاح الدنيا وتغير الحال وتغير ظروف العيش. وأنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا له بطول العمر وكثرة الذرية وكثرة المال، وقد كان من ذلك شيء كثير بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى دفن أنس العدد الكبير من أبنائه في حياته هو بنفسه، دفن رجالا كثيرين من قلبه من أبنائه في حياته، ووسع الله عليه في المال وفي الذرية. فيقول قتادة: كنا نأتي أنس ابن مالك فخبازه قائم، كان عنده خباز في هذه الفترة. طبعا تغير الحال كثيرا، كانوا يخدمون أنفسهم، بل كان أنس نفسه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. تغير الحال وأصبح عند أنس خباز قائم غلام، كما عند الطبراني من رواية راشد بن أبي راشد يخبز له ويطبخ له وينخل له، لأنه الخبز الذي يسمى في اللغة الحوارة، الحوارة بالحاء المضمومة والواو المشددة والراء المفتوحة، هذا هو الخبز الذي يصنع من الدقيق الذي ينخل مرة بعد مرة. طبعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مناخل، ولكن مرة بعد مرة ولا حاجة خالص. فهذا كان يعمل لأنس بن مالك بعد أن بسط عليهم الدنيا. فلما كان يقدم الطعام إلى زواره وضيوفه وفيهم قتادة، كان يقول لهم: يا أنس، لا ينسى العيش الذي مضى، لا ينسى أبدا ما كانوا فيه، بل يقول هذا ليشعرهم بأن الحال تغير كثيرا وأنهم صبروا على رأس الذين صبروا. رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على ضيق العيش وعلى قلته، وأن الحال الذي هم فيه الآن حال فيه رغد ليس كما كان بالأمس. فكان يقول لهم: كلوا، كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا الرغيف المرقق هو الرغيف الواسع الذي يرقق ويعني يظل يرقق ويدق ويعمل فيه بأساليب الخط إلى أن يوسع فيصير واسعا رقيقا. رغيف كبير واسع رقيق ولين، واسع ورقيق ولين. فقل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرغيف، الرغيف الواسع هذا الكبير الرقيق؟ ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى شاة طميطا بعينه قط. فالشاة الطميط هي الشاة التي يسلخ التي يزال شعرها، الشاة التي يزال شعرها بالماء الساخن، يزال شعرها بالماء الساخن وتشوى بجلدها، وتشوى بجلدها وتكون من النوع الصغير الطري. هذه الشاة على هذه الكيفية ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يزال شعرها بالماء الساخن وتترك في جلدها تشوى به وتكون من النوع الصغير الطري هكذا. لأن هذا كما يقول الحافظ ابن حجر من فعل المترفين، لأنه المترف يعني عندما يذبح الشاة على هذه الحالة وهي صغيرة وهي طرية أيضا إنه لا يتركها حتى يزيد ثمنها ولا يتركها حتى ينتفع بجلدها بل يشويها بجلدها، فهذا من فعل المترفين. ولا رأى شاة صميطا. ولا يعارض هذا ما أخرجه الإمام البخاري عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين وصلى بنا. أنه كونه كون النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من شاة لا يدل على أنها كانت صميطا، لأن العرب كان من عادتهم ألا ينضجوا اللحم فيحتاج إلى تقطيعه. وأيضا لا يرد على حديث أنس بما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، لأن هذا لا يعني أنه مشوي في جلده بل قد يكون مسلوخا من جلده ثم إنه جنب وليس شاة طميطا كاملا. وقد وافق أبو هريرة أنس بن مالك رضي الله عنه على أن النبي لم يأكل خبزا مرققا، وافقه في هذا. وقد أخرج ابن ماجة من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه زار قومه فقدموا له خبزا مرققا فلما رآه بكى أبو هريرة، فلما رآه بكى وقال ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بعينه. هذا وإلى الملتقى في الدرس القادم حول أحاديث كتاب الرقاق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موعدنا الأسبوعي مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الحديث 64 بعد 164 في باب القصد والمداومة على العمل. وقلنا إن الباب يشتمل على 8 أحاديث وقد تكلمنا على 3 منها، وبقي من الأحاديث 5، 4 منها مكررة لحديثين عن عائشة رضي الله عنها تبقى. فسنذكر الآن نص الأحاديث 5 ثم نتكلم عليها حسب ما شاء الله تبارك وتعالى ويسر. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سجدوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. الحديث الذي بعده قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الاعمال احب الى الله؟ قال: ادومها وان قل. وقال: اتلفوا من الاعمال ما تطيقون. الحديث الذي بعده قال: حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال: سألت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا ام المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الايام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ الحديث الرابع والاخير من روايات حديث عائشة المكررة رضي الله عنها. قال الامام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وابشروا، فانه لا يدخل احدا الجنة عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال: اظنه عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة. وقال عفان: حدثنا وهيب عن موسى قال: سمعت ابا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وابشروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا. الحديث الاخير قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن كليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا الصلاة يوما ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. روايات حديث عائشة رضي الله عنها في الكلام على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى احب الاعمال اليه صلى الله عليه وسلم والى الله تبارك وتعالى وعلى كيفية عمله تدور كلها حول هذا. وفيها من تكرار حديث ابي هريرة ان احدا لم يدخل الجنة بعمله. ففي الحديث في الرواية الاولى معنا من الروايات الاربعة هذه الليلة انها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة. سددوا وقاربوا تكلمنا عليها من قبل وقلنا السداد هو الاصابة، الاصابة في العمل، ان يعمل الانسان عملا يصيب فيه يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقاربة ايضا على العبد الا يشق على نفسه وان يتعامل مع نفسه بما لا يجهدها فتمل عن العمل فيكون ذلك سببا في الامتناع عن العمل بالمرضى. قالت عنه صلى الله عليه وسلم: واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة. تكلمنا عليها ان الاية في المرة السابقة الاية تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث يقول: لن يدخل احدكم عمله الجنة. وقلنا الباء التي اثبتت دخول الجنة بالعمل هي باء السبب وليست باء الثمن. واما الحديث فيتكلم عن الثمن، يعني لن يدخل احدكم الجنة بقيمة عمله وثمن عمله، انما يدخل الجنة بسبب انه كان عاملا. واما لو كان الدخول بالمقابلة وبالعوض عن العمل فالعمل كله لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى، فتبقى سائر نعم الله علينا مفتقرة الى الشكر، وبهذا يكون العبد حريا ومستحقا لعذاب الله تبارك وتعالى، الا ان الله يتغمده بالمغفرة والرحمة ويدخله الجنة برحمته لا بثمن العمل ولا بمقابل العمل. ثم قال: وان احب الاعمال ادومها الى الله وان قل. الله تبارك وتعالى يحب من العبد العمل الدائم وان كان قليلا، والعمل الذي يكون اعظم اجرا ولا يتصل يكون القليل الدائم افضل منه. يعني اذا كان للعبد عمل يدوم على ادائه ولا يتركه، مثلا اذكار الصباح والمساء لا يتركها ابدا لا في الصباح ولا في المساء مثلا، ان داوم عليها تكون عند الله تبارك وتعالى، وان قلت افضل من ان ياتي العبد في ليله سيجهد نفسه ويتعبها ويقوم طويلا ثم يترك هذا القيام شهورا او سنه او ما الى ذلك، بالرغم من انه قام في الساعات التي نام فيها الناس جميعا واقبل على الله تبارك وتعالى في هذه الساعات التي يتجلى فيها لعباده، ساعات مباركة ولا شك. ولكنه لما انصرف عن هذا العمل وانقطع عنه بسبب إجهاده لنفسه او منع منه بسبب معاصيه وذنوبه فلم يوفق الى قيام الليل، فالموفقون الى قيام الليل ناس ينعم الله تبارك وتعالى عليهم فيسجدهم بين يديه في حين انام غيرهم ولم يوفقهم الى القيام. وعلى الذين لم يوفقوا ان يناقشوا انفسهم ما الذي حال بيننا وبين قيام الليل، فان قيام الليل عز المؤمن وشرفه، لماذا منعنا عن عزنا وشرفنا هكذا؟ لكن العمل المتصل وان كان قليلا ودائما هو عند الله تبارك وتعالى احب من عمل اعظم اجرا لكنه غير متصل. ثم بعد ذلك في الحديث الذي بعده زادت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخلفوا من الاعمال ما تطيقون، قال للصحابة اخلفوا، وفيها رواية بفتح اللام ايضا اخلفوا من الاعمال ما تطيقون، يعني عندما تؤدون عملا هذا العمل ينبغي ان تراعوا فيه طاقاتكم واحتمالكم فلا تشقوا على انفسكم. وانتم جميعا تعلمون قصة الرهط الثلاثة الذين جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يطلعون على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، كما في رواية البخاري ومسلم عن انس بن مالك، تقالوها يعني اعتبروها قليلة، ثم قالوا معتذرين عن سبب القلة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذلك فعبادته قليلة، اما نحن فلم نتأكد ولم نعلم ولم يطلعنا احد انه قد غفر لنا، اذا فنحن نشدد على انفسنا ونزيد في قدر العبادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من نوى ان يقوم الليل ولا يرقد ابدا، ومنهم من نوى ان يقوم الدهر ولا يفطر ابدا كل يوم صائم، ومنهم من نوى ان يعتزل النساء ولا يتزوج ابدا، فبلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم، جاءهم وقال لهم انتم الذين بلغني عنكم ما قلتم، اما اني اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. يعني لا تقولوا ان عبادتي قليلة بسبب المغفرة التي تقدم التي حصلت لي لما تقدم وما تأخر، اما اني ارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم به، ما تقولون؟ هل انا بسبب المغفرة يدعوني ذلك الى ان اكون اقلكم عبادة؟ لا، بل انا ارجو ان اكون اكثركم خشية لله عز وجل واعلمكم به واتقاكم له عز وجل. نعم. وقال اخلفوا من الاعمال ما تطيقوا. ثم ناتي الى سؤال علقمة ابن قيس الذي سأل عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الايام؟ قالت لا، كان عمله ديمة متصلا دائما، اذا عمل عملا واظب عليه وداوم عليه. ديمة، الديمة هو المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق. الديمة مطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق. فسعرت لهذا المعنى هنا انه كان عمله صلى الله عليه وسلم كالمطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق. وهل كان يخص شيئا من الايام؟ هل كان يفرد يوما من الايام بعبادة لا يفعلها في يوم غير؟ فقالت لا. وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، يعني ايكم يستطيع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيعه من الخشوع والخضوع والاخفاء والاخلاص؟ فلا تشددوا على انفسكم، ولا يكن الدافع من سؤالكم محاولتكم ان تأتوا بكل ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يستطيع ما لم تستطيعوه انتم صلى الله عليه وسلم. ثم رواية الحديث الاخير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سددوا وقاربوا فانه سددوا وقاربوا ابشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. وبعد ذلك هذه الفقرة طبعا سبق لنا أن تكلمنا عليها. ولما سألوه ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. والكلام على رجال في الآخر قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. يعني هذا الكلام من علي بن عبد الله شيخ الإمام البخاري يظن أن بين موسى بن عقبة وأبي سلمة أبو النضر الذي هو سالم بن أبي أمية. لكن الإمام البخاري جاء برواية تفيد أن موسى بن عقبة صرح بالسماع من أبي سلمة فقال. وقال عفان حدثنا موسى حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وأشروا. ثم قال وقال مجاهد سدادا تديدا صدقا. الحافظ بن حجر رحمه الله قال الظاهر أنه كان ينبغي أن يكون بين كلمة سديدا وصدقا أي يعني مجاهد يفسر كلمة سدادا وسديدا بأنها الصدق. نقول سدادا سديدا أي صدقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني قولوا قولا صدقا. صدقوا في القول اصدقوا في القول وأطيبوا. ثم الحديث الأخير حديث أنس بن مالك يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم الصلاة يوما. وفي رواية محمد بن شهاب الزهري عن أنس أنها كانت صلاة الظهر. ثم رقي المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم أي صعد المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد أشار إلى القبلة فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة وأنا أصلي لكم هذه الصلاة ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار. رأيت الجنة والنار مصورتين في قبل هذا الجدار أمامي في جدار القبلة. فلم أرك اليوم في الخير والشر. لما رأى الجنة قال ما رأيت خيرا كهذا الذي رأيته في صورة الجنة. ولما رأى النار قال لم أر شرا كهذا الذي رأيته في صورة النار. ولكن لا مناسبة حديث أنس بن مالك في رؤية الجنة والنار في القبلة مع الباب الذي يتكلم عن المداومة على العمل. المناسبة قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل. هذا الحديث فيه إشارة على مداومة على العمل؟ نعم. كيف؟ قال لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. إن ينجح بأنه يتخيل الجنة والنار دائما بين عينيه سيحثه ذلك على مداومة العمل وسيحثه ذلك على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. ليه؟ لأنه يرى دائما جزاء عمله الجنة إذا عمل ويرى دائما جزاء امتناعه وعصيانه النار. فمن أراد أن يداوم على العمل وأن يتشوق إليه وأن يقبل عليه باشتياق وإقبال فليحاول أن يتمثل الجنة والنار بين عينيه. وهذا هو مراد الإمام البخاري بذكر هذا الحديث في باب المداومة على العمل. وبهذا التقرير تظهر مناسبة الحديث للترجمة. نسأل الله تبارك وتعالى رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على الخيرة من خلقك والمصطفى من عبادك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا موعدنا مع درس الرقاق من صحيح الإمام البخاري من كل أسبوع في هذه الليلة. وقد وصلنا إلى الحديث 69 بعد 104 والألف الثالثة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب الرجاء مع الخوف. باب الرجاء مع الخوف. وفي الحقيقة هذه مسألة من أهم مسائل الرقاق في هذا الكتاب الرجاء مع الخوف. باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم 1 رحمة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. الحديث مرة أخرى: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم 1 رحمة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم 1 رحمة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الرجاء مع الخوف. الباب فيه حديث واحد هو الذي قرأناه الآن، حديث واحد في الباب. باب الرجاء مع الخوف، أي استحباب ذلك. يستحب للمسلم أن يقرن بين الرجاء والخوف، فلا يطرى في رجائه فيكون مغرورا، ولا يفرط في خوفه فيكون قانطا، او كما قال الحافظ في هذا الشرح: فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يفضي في الاول الى المكر، وفي الثاني الى القنوط، وكل منهما مذموم. يعني اذا كان راجيا لا ينسى ان يكون خائفا من الله تبارك وتعالى، وإذا خاف من الله تبارك وتعالى خوفا شديدا لا ينسى أن يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، كما قلت، لأنه لو أفرط في الرجاء أفضى به ذلك إلى الغرور والمكر، وإذا أفرط في الخوف أفضى به ذلك إلى القنوط، وكل منهما مذموم، بل يقرن بينهما. قال الله تبارك وتعالى في الآية 56 من سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. خوفا وطمعا، اقرن بين هذين، بين الخوف والطمع، واجعل بينهما ميزانا. ثم ان المقصود من الرجاء ان من وقع على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا اقلاع فهذا في غرور، فهذا في غرور. يعني من كان الرجاء عنده يتصوره بتصور معين انه مهما اتى من المعاصي فانه يرجو عدم المؤاخذة، لما نسمعه كثيرا من الناس: ان الله غفور رحيم. ومن ينكر هذا؟ نعم، ان الله غفور رحيم، لكن ترجو المغفرة والرحمة وعدم المؤاخذة، والا يؤاخذك الله تبارك وتعالى من غير حتى ان تندم ولا ان تقلع، هذا غرور، هذا غرور، بغير ندم ولا اقلاع فهذا في غرور. وما احسن قول ابي عثمان الجيزي، قال: من علامة السعادة ان تطيع وتخاف الا تقبل، ومن علامة الشقاء ان تعصي وترجو ان تنجو. من علامة السعادة التي تبين ان العبد كتبت له السعادة انه مهما اطاع الله تبارك وتعالى لا يدل بعمله ولا يزهو به ولا يشعر انه اتى من الاعمال العظائم والاعمال الضخام التي تكفل له المغفرة والرحمة، ولا شك، لا، بل يخاف كلما اتى عملا الا يقبل منه، يخاف، هو وجل من ذلك ويخاف، مهما قام من الليل ومهما اتى من القربات وتصدق وطل يخاف الا يقبل منه. وان كان فيه شقوة فمن علامة الشقاء ان يعصي ويرجو ان ينجو، يأتي من المعاصي ما يأتي ويرجو مع ذلك النجاة ولا يخاف من أثر معصيته. وأخرج ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني؟ هذه الآية 60 من سورة المؤمنون، أن الله تبارك وتعالى قال في حق المشركين الذين اغتروا بالمال، قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هل يحسبون أن نسارع لهم في الخيرات؟ لا، بل نملي لهم. المعنى أن نملي لهم كما جاء في سورة آل عمران والأعراف والقلم وغيرها. إنما الذين نسارع لهم في الخيرات من يأتي ذكرهم، تبدأ بها من الآية 57، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الصنف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل هو الذي يسرق ويزني؟ يعني كلما سرق أو زنى يخاف من أثر هذه المعصية وقلبه وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبل منه. الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبل منه. نعم، والرجاء مع الخوف ينبغي أن يكون هذا في حال الصحة، فإن ذلك متفق عليه، متفق على أن الرجاء مع الخوف يكون في حال الصحة مستحبا. وذهب بعض العلماء إلى أن الخوف ينبغي أن يكون أكثر من الرجاء في حال الصحة، وأما عند الموت فينبغي أن يعظم الرجاء، لأن المحذور من ترك الخوف متعذر. يعني لحظة الموت ولحظة القرب من لقاء الله تبارك وتعالى، إذا تركت الخوف فالمحذور منتف. إيه هو المحذور؟ المحذور أن يطغى الإنسان وأن يغتر إذا ترك الخوف، لكن في هذه اللحظة كيف يطغى؟ هو في النزع الأخير، وهو موشك على أن يلقى الله تبارك وتعالى، يطغى في ماذا؟ أو ماذا يمضى؟ فينبغي أن يكون الرجاء أعظم، لما أخرجه الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. وكان بعض السلف عند الموت يطلبون أن يحدثوه بأحاديث الرجاء وبالرخص، منهم مثلا معتمر بن سليمان يحكي أن أباه سليمان التيمي لما مات قال لابنه معتمر: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. يكلمني في الرجاء كثيرا، كلمني فيما يبعث في نفس الرجاء، فإني أحب أن ألقى الله وأنا أحسن الظن به. وروي ذلك أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيرهما. وذهب قوم من العلماء إلى أنه لا ينبغي أن يهمل جانب الخوف تماما بحيث يجزم بأنه آمن. يعني هم متفقون مع الفريق الأول في أن الرجاء ينبغي أن يكون أعظم، ولكن يزيدون على الفريق الأول أنه لا ينبغي أن يهمل الخوف تماما، بل ينبغي أن يكون منه شيء، كما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف، فقال له كيف تجدك، فقال له كيف تجدك، قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. إذن هذا أثبت الخوف والرجاء في الموت، ولكن الرجاء أعظم وقدمه على الخوف. أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأثر الذي علقه الإمام البخاري عن سفيان. الأثر أن سفيان، والله أعلم أي السفيانين هو، لأن الحافظ في كتاب الأدب قال ذكر في بعض النسخ، نسخ الإمام البخاري، أنه سفيان الثوري، صرحوا بأنه الثوري، ثم جاء في كتاب الرقاق وقال إنه ابن عيينة، فالله أعلم. كما قال في كتاب الأدب: ولم أقف عليه إلى الآن موصولا. سفيان قال: ما في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى: لستم على شيء. وهي الآية 68 من سورة المائدة. عفوا انا اقول انه قال سفيان الثوري في بعض النسخ في تفسير سورة المائدة قال ان بعض النسخ ذكرت انه الثوري. الآية تقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذه هي الآية ومناسبتها للترجمة. نسبت الآية لترجمة الرجاء مع الخوف. نحن نتكلم في الرجاء مع الخوف، فما المناسبة؟ لأن الإمام البخاري يسوق من الآثار والأحاديث ما يصدق ترجمته وما ذهب إليه في أول الباب. الآية تريد أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة. فمن هذا الباب ينبغي أن يخاف المرء أن يذل قدمه وأن يقصر، أن تذل قدمه وأن يقصر فلا يعمل بشيء مما تضمنه الكتاب. وأما الرجاء فمن أين يتحصل له الرجاء؟ من هذه الآية يتحصل له من احتمال أن يكون هذا من الإصر الذي كان كتب على من قبلنا من الأمم. من قبلنا من الأمم كتب عليهم أنهم لا ينبغي أن يفرقوا في شيء مما أنزل عليهم من الكتاب. فنحن نرجو الله تبارك وتعالى إذا كان هذا من الإصر من العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى وسدد فيه على من كان قبلنا، نحن نرجو من باب قوله تعالى ربنا لا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فنرجو من هذا الباب ونخاف من الباب الآخر أننا إذا فرطنا في شيء مما أنزل علينا ألا تحصل لنا النجاة، ونجمع بين الرجاء والخوف. ثم نأتي إلى الحديث وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه وقرأناه 3 مرات ولفظه في كتاب الأدب من طريق أخرى وبسند آخر عند الإمام البخاري رحمه الله، وبوب عليه بقوله باب جعل الله الرحمة في 100 جزء وقال حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. جزء واحد من 100 جزء من الرحمة هو الذي في الأرض، هذا الجزء يسع الناس جميعا. كلما رأيت من يرحم فهذه الرحمة جزء من الجزء الوحيد الذي أنزل في الأرض حتى رفع الفرس لحافرها عن ولدها، من هذا الجزء أيضا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وضرب المثل بالفرس لخفتها وسرعتها في الحركة، ومع هذه السرعة فهي تخاف وتحذر وترعى أن تصيب ولدها بحافرها. فهذا من الرحمة مع خفة الحركة والسرعة والمراعاة لعدم إصابة ولدها، هذا جزء من جزء واحد من الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في الأرض. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. لو يعلم ذلك هذا الكافر الذي آثر الكفر والجحود والنكران ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. والمثال في الحقيقة مضروب للمؤمن حتى لا يغتر وفي نفس الوقت لا يقنط، بل يجمع بين الرجاء والخوف. فالمستفيد منه هو المسلم والمؤمن، عليه أن يستفيد من ذلك أن يجمع بين الرجاء والخوف. لماذا؟ قال الحافظ رحمه الله مطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد. وعد والوعيد، الوعد يحصل لك الرجاء والوعيد يحصل لك الخوف. أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف. فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته. من يرجو رحمته لا يأمن الانتقام، فيحصل بذلك درجة الخوف. ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه، يحصل الرجاء. من يخاف انتقام الله تبارك وتعالى ينبغي ان لا ييأس من الرحمة ايضا. وماذا يستفاد من هذا ان تحصل عدم الامن من الانتقام وعدم اليأس من الرحمة؟ قال الحافظ: وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة، وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة. خوف ورجاء، يبقى تترك السيئة حتى ولو كانت صغيرة لأنك تخاف أن يختم لك بها ما يدريك، وتلازم الطاعة ولو كانت قليلة لا تستقلها بل تلازمها حتى إن ختم لك يختم لك بطاعة وإن كانت قليلة. ثم قال الكرماني: والمقصود من الحديث أنه أن المكلف، والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء حتى لا يكون مفرطا في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان شيء. لا يفرط الرجاء حتى لا يكون من المرجئة الفرقة التي تقول لا يضر مع الإيمان شيء، يعمل ما شئت ما دمت تؤمن فلا يضر إيمانك شيء. يعني إذا أفرط الإنسان في الرجاء أوشك أن يكون من هذه الفرقة، عاذنا الله من أن نكون كذلك. القائلين لا يضر مع الإيمان شيء. وفي الخوف، إذا أفرط أيضا في الخوف يخشى إيه؟ وفي الخوف بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتقليد صاحب الكريرة إذا مات عن غير توبة في النار. وإذا أفرط في الخوف لا يبقى ممكن يدخل في الخوارج والمعتزلة اللي من قولهم إن من أتى كبيرة كالزنا وما إلى ذلك من الفواحش التي دخلت في الكبائر والتي نصت عليها أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أفرط في الخوف من هذا أوشك أن يكون من القائلين إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، وصاحب الخلف الكبيرة من المسلمين الموحدين لا يخلد في النار، فحتى لو دخل النار ليستوفى منه بقدر ما أتى من الفواحش إن لم يشأ الله أن يرحمه وأدخله النار ليستوفي منه ما أتاه من الفواحش فإنه لا يخلد فيها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون في النار، الموحد سليم العقيدة والتوحيد لا يخلد في النار. فالإنسان لا يفرط في الخوف حتى لا يكون من هذه الفرقة التي تقول هذا الخوف، بل يكون وسط بينهما كما قال الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية 57 من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وختم الحافظ ابن حجر الكلام على هذا الحديث فقال: ومن تتبع دين الإسلام وجد أن قواعده أصولا وفروعا كلها في جانب الوسط والله أعلم. ونحن كذلك نقول والله أعلم بعد ما ذكرنا في هذا الحديث، ونسأل الله تبارك وتعالى متوجهين إليه نقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيك وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله السلام الحسن. لا إله إلا الله مخلص منه الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وصلنا في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، إلى الحديث المتم للسبعين بعد المئة الرابعة والألف السادسة. باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الحديث الأول في الباب، وفي الباب حديثان. الحديث الأول منهما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصدق يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله: حدثنا قلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الباب هو باب الصبر عن محارم الله، وذكر الحافظ رحمه الله من المحارم التي ينبغي أن يصبر عنها العبد ستة تدخل فيما عليه أن يصبر عليه فيه. فقال: يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات. يدخل في الصبر عن محارم الله أن تواظب على فعل الواجبات ولا تفطر، وأن تكف عن فعل المحرمات، هذه الثانية. ولكن هذا من العبد من مواظبته على فعل الواجبات وكفه عن المحرمات مما ينشأ له. قال: وينشأ ذلك عن علم العبد بقبحها، بقبح المحرمات فيتركها، وينشأ ذلك عن علم العبد بقبحها، وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل. الله تبارك وتعالى حرمها ليصون عبده عن الوقوع في هذه الرذائل ومخالطتها، فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. يعني العبد يترك الرذيلة حتى ولو لم يسمع فيها وعيدا، وعيدا بعذاب وتهديد، حتى لو لم يسمع في ذلك وعيدا تركها لأنه عاقل، يعقل أن الله حرمها صيانة له عن الرذائل ولو لم يرد على فعلها وعيد. ومن الصبر عن محارم الله أيضا قال الحافظ: ومنها الحياء منه، الحياء من الله تبارك وتعالى، والخوف منه.